الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقفنا عند باب في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن صباح، حدثنا خالد بن عبد الله عن عمرو بن يحيى بن عمارة عن أبيه عن عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري، وكانت له صحبة. قال: قيل له: توضأ لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. تداعى بإناء فأدفأ منها على يديه فغسلهما ثلاث، يعني غسل اليدين، والمقصود باليدين إذا أطلقت فهما الكفين، فغسل كفيه ثلاث مرات، ثم أدخل يده فاستخرجها فمضمض واستنشق من كف واحدة فعل ذلك ثلاثا. كما سبق هذا الكلام وبيناه أن المضمضة والاستنشاق تكون من كف واحد، وقلنا حكم المضمضة والاستنشاق على الراجح من أقوال أهل العلم أنها واجبة، ومنهم من يرى أنها سنة، لكن الصحيح أنها واجبة. ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل وجهه ثلاثا، وهذا ايضا من الايه؟ الفرائض، غسل الوجه. ثم ادخل يده فاستخرجها فغسل يديه الى المرفقين مرتين مرتين، ولذا قلنا يجوز ان تقوم بعض الاعضاء ثلاثا وبعضها مرتين، لان هذا ايضا ثابت عن النبي عليه الصلاه والسلام. ومرنا ثم أدخل يده فاستخرجها فمسح برأسه، فأقبل بيديه وأدبر. وقلنا هناك وصفين لغسل لمسح الرأس. الصورة الأولى مثلت هذا الحديث أن يقبل أن ويدبر، يدبر ويقبل، فأضع يده على مقدم رأسه ثم يبدر بهما الى قفاه ثم يردهما الى المكان الذي بدا منه. والصفه الثانيه ان يضع يديه عند اعلى راسه ويمسح على مصب الشعر، يعني من كان شعره الجانب الذي شعر هكذا يمسح به هكذا، وعلى الناحيه الاخرى يمسح به هكذا، هذا اذا لم يكن على الراس عماما. فان كان على الراس عماما فيجوز أن يمسح على بعض الرأس ويكمل على العمامة، ويجوز أن يمسح على العمامة فقط، كل ذلك ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم غسل رجليه إلى الكعبين ثم قال: هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثني القاسم بن زكريا، حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان وابن بلال عن عمر بن يحيى بهذا الإسناد نحوه ولم يذكر الكعبين. وحدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري حدثنا نحو حدثنا مالك بن أنس عن عمرو بن يحيى بهذا الإسناد وقال مضمض واستنكر. هناك إيه؟ تنكر واستنكر. وطبعا كلامه متلازم أن الاستنشاق ينزل منه استنصار والاستنصار ينزل منه استنشاق. والاستنشاق أن يضع الماء في أنفه ويجذبه بشدة، هذا هو الايه الاستنشاق. ثم إذا أخرج هذا الماء يقال له استنصار، يخرج الماء. وقال قد مضى واستنصر ثلاثا ولم يقل من كف واحدة. وزاد بعد قوله فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه وغسل رجليه. حدثنا عبد الرحمن بن بشر العبدي حدثنا به حدثنا وهيب حدثنا عمرو بن يحيى بمثل إسناده وقصة الحديث. وقال فيه فمضمض واستنشق واستنكر، ده ايه جمع لم يتكلم بالناس انما جمع الكلام كله، مضمض واستنشق واستنكر من ثلاث غرفات. قد يظن واحد من ثلاث غرفات يعني واحده للمضمضه واحده للاستنشاق واحده للاستنصار، لكن هذا طبعا بعيد لان الاستنصار هو نفس الاستنشاق معناه، لكن بثلاث غرفات يعني فعل ذلك ثلاث مرات، يعني فعل ذلك ثلاث مرات انه مضمض واستنشق واستنصر، هذه واحده من كف واحد، وبعدين اخذ كف ثاني فمضمض واستنشق واستنصر، ثم اخذ كف ثالثا فمضمض واستنشق واستنصر. وقال ايضا فمسح براسه فاقبل به وادبر مره واحده، لان طبعا مسح الراس يقف فيه مره واحده. قال فهد املى علي وهيب هذا الحديث، وقال وهيب املى علي عمرو بن يحيى هذا الحديث مرتين. املاه يعني زي ما نقول املى هي اسلام، يعني قراه عليه فاملاء، فكان يكتب وهو يملي عليه، سواء كان الشيخ يقرا من كتابه وهو يكتب او كان الشيخ يقول من حفظه فيملي عليه، والإملاء كان تعطى له مجال، فهذا يكون أملى علي، ربما كان معه في مجلس واحد أو في وحده يعني، ولكن من سنة العلماء الإملاء إملاء الحديث في المجالس العامة، وكانوا يأخذون لذلك مجلس، والمجلس مجالس الأمان، مجالس الأمان، مجلس فلان يوم مثلا يوم الجمعة بعد صلاة العصر. إذا لا معارف درس الدعوة يمنع، فيسمع الناس من حديثه والناس يكتبون، وكان يجلس المستملي يجلس على مكان عال مرتفع، إذا كثر الجمع مثلا يجلس في مجلس الإمام أحمد 100,000 إحضار درس الدعوة، لا في ميكروفونات ولا في إذاعات ولا أجهزة رادار ولا شيء، فكيف كان يسمع هؤلاء الناس جميعا؟ يكون هناك ما يسمى المستملي، المستملي رجل يجلس على مكان بعيد عنه كيف بس يسمع ويبلغ، يعني يسمع من الشيخ الحديث ثم هو يقول الحديث، كلما الشيخ يقول كلمة يبلغ وهكذا، ويجلس بعده رجل آخر على بعد وهكذا، يجلس ثلاثة أربعة متفرقين على أماكن زي اللي يبلغ في الصلاة، يبلغ في الصلاة، يكون لهم صوته بعيد ما يسمعش الناس، يوم واحد يبلغ مع الناس، طب اللي يبلغ ده له وقفات صوته ممكن يوصل لنص المسجد، إذا من نص المسجد واحد ثاني إيه يبلغ، طب في ناس بتصلي بره، إذا واحد تحت في الباب كده إيه يسمع اللي بره وهكذا، فكان هذا يقال له المستمع. ولذلك أهل العلم قيدوا بيوت في حفظ العلم، خاصة العلم الذي يكتب الصحف وهو يكتب الكتاب. لا شك أن يحدث في مثل هذا المجال شيء من الخطأ أو اللغط، عندما لا يتكلم وهذا يتكلم واحد بعيد شوية قد يسمع كلمة، أو ربما سمع كلمة على المجال الصرفي تيجي ديت على غير يكتبها من عنده، أو يشكل عليه شيء فيتركه الحاجة يسمع ونقل على الجملة اللي معلينا وبعدين أرجع لديه. كما يحدث عموما مع الناس كله. ولذلك أهل العلم يقولون هذا لا يكفي لحفظ العلم، لا يقول هذا أخذ العلم حتى يعرض فيه ناس بعد كده المقابلة، يعرض كتابه اللي كتبه دوت على أصل الشيء، يروح بعد كده بقى مجالس خاصة يقرأوا على الشيخ أو الشيخ يقرأ عليهم يقابلوا الكلام اللي كتبوه من نسخة الشيخ. طبعا الشيخ موجود أو غير موجود، المهم ياخدوا النسخة بتاعت الشيخ ويقروها، أو يقابلوها على نسخة قابلة عُرضت قبل ذلك، تاخدوا النسخة المقابلة اللي كتب عليها عُرضت أو قابلة، ويقابلوها على ما عنده، يوم يصحح الإيه؟ يصوب الأخطاء اللي هو وقع فيها ويصحح ما عنده. ثم بعد ذلك يطالب هذا الذي بلغ هذا الجهد أنه حضر المجلس أولا ثم عارض ثانية أن يحفظ ما كتبه، لا يتركه للضياع ولا يتركه للعبث، لأن طبعا زمان أشفي مطابع فعلمها كتبه بيده، لو تركه عنده ابن مشاغب ولا حاجه يمسك الورق ويقعد ايه يكتب فيه، او قد يكون الورق يعني عنده كمان مهاره في تقليد الخطوط، يوم يقلد الخط تعبوه بحيث يشتغل عليه الخطين، ابوه ما يقدرش يميز، او اللي يقرا في الكتاب بعد كده ما يقدرش يميز خط الابن من خطه، فيقال فلان ثقه إلا أنه ابتلي بولده أو ابتلي بوراثه فأدخل في حديثه ما ليس منه فطرد حديثه، لأنه لم يتنازل بالحديث، يعني دخل كلام ما سمعوش فبس يحدثه يقول له خلاص فيترك الحديث، فيطالب هذا أن يحفظ ما كتبه في خزانه، يعني عبد الله يقفل عليه الاسم اللي مفتاحه معاه حافظ عليه، إذا دخل العلم بالنسبة له لا يقوم هذا الكنز بتاعه، لا تنسى تحافظ على الفلوس أو تقول لك أنا خايف تضيع ولا تشتري ولا مش عارف أحافظ عليها إزاي، لا بد أن تحافظ على هذه الورقات لأن فيها العلم الذي حفظه فيكتبه ويضعه في خزانته ويربط عليه ولا يخرجه إلا بالثقة أو في حضوره وهكذا، هذه ايه حفظ الكتاب. قال حدثنا هارون ابن معروف الحديث وحدثني هارون ابن سعيد العيني وابو الطاهر قال حدثنا ابن وهب اخبرني عمرو بن الحارث ان حبان بن واسع حدثه ان اباه حدثه انه سمع عبد الله بن زيد بن عاصم المعزني يذكر انه راى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضا فمضمض ثم استنصر ثم غسل وجهه ثلاثا ويده اليمنى ثلاثا والاخرى ثلاثا ومسح براسه بماء غير فضل يده وغسل رجليه حتى انقامها. قال ابو الطاهر حدثنا ابن وهب عن عامر بن حارث. ده الايثار في الاستنصار والاستجماع، الايثار يعني جعل الشيء وتر، والوتر هي الاعداد الفرديه الواحد الثلاثه والخمسه يقال لها وتر، واما الاعداد الزوجيه يقال لها شفع، الاثنين والاربعه والسته هذه قال لها شفع، فما يكون مثلا امر بلال أن يشفع الأذان أو يوثر الإفاضة. يشفع الأذان يعني يجعل كل كلمة منها شفع مرتين، ويوثر الإفاضة يعني يجعل كل جملة منها واحدة فقط. فيقول دار الإيثار أي الوتر للاستنكار والاستجماع. حدثنا قتيبة بن سعيد وعمرو الناقد ومحمد بن عبد الله بن نمير جميعا عن ابن عيينة قال قتيبة حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا قلنا ذكر يبلغ به يعني يرفعه يعني يرفع غضبه يعني يجعله من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل ان هذا الكلام ابو هريره، لكن اذا قال يبلغ به او قال ينميه او قال يرفعه او قال روايه، كل هذه بمعنى انه نسب الكلام واضاف الكلام الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال اذا استجمر احدكم فليستجمر وترا، واذا توضا احدكم فليجعل في انفه ماء ثم لينتسب. اذا استجمر احدكم فليستجمر وترا، فليجعل الجمرات التي يستجمر بها ثلاثا وترا. طيب قد يقول قائل الوتر يبدا من الواحد، لكن نقول هناك في روايه اخرى ان النبي صلى الله عليه وسلم امر ان يكون الاستجمار بالثلاث احجار، فيبدا وتر الاستجمار من الثلاث، واذا من الواحد او الاثنين لا تكفي، حتى لو نقي المحل بعد الواحده والثانيه نقول الثالث يبدا بالثلاث. فإذا لم يتطهر بعد الثلاثة يحتاج إلى رابعة، يجب أن يستجمر برابعة، فإن تطهر برابعة نقول استعمل الخامسة أيضا. ليه؟ حتى تنتهي إلى وتر، حتى لو نقي انتقى المحل وطهر على شفع فإن السنة أن تزيد التي بعدها حتى يكون الكلام وترا. قال وإذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ينتسب، وهذا دليل وجوب الاستنشاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بذلك. إذا توضأ يأمره صلى الله عليه وسلم أن يجعل في أنفه ماء، وهذا الذي نقول عنها استنشاق، أن يجعل الماء في أنفه ثم ينتسل أي ثم يخرجه، وهذا يقال أمر استنثار. إذا هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم والأمر على الوضوء، وقد مر طبعا أن أعمال الوضوء كلها على ثلاثة ثلاثة وترا، فهذا الاستنثار أيضا يكون وترا، لكن كما قلنا يجوز أن يكون مرتين، يجوز أن يكون مرة واحدة، يجوز أن يكون ثلاثة. إذا هذا الوتر بالنسبة للاستنثار على الاستحباب ولا على الوجوب؟ على الاستحباب، لا، الاستنصار نفسه على الوجوب، لكن تكراره ثلاث مرات على الاستحباب. حدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق بن همام اخبرنا معمر عن همام بن منبه قال ايضا ما حدثنا ابو هريره عن محمد بن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر احاديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا توضا احدكم فليستنشق بمنخريه من الماء ثم لينتشر. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب، طبعا المنخر مصوب الأنف أو فتحتي الأنف. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فليستنشق ومن استجمر فليوسف. حدثنا سعيد بن منصور حدثنا حسان بن ابراهيم حدثنا يوسف بن يزيد الحديث وحدثنا حرمله بن يحيى اخبرنا ابن وهب اخبرنا يونس عن ابن شهاب أخبرني أبو إدريس الخولاني أنه سمع أبا هريرة وأبا سعيد الخدري يقولان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثني بشر بن الحسن العبدي حدثنا عبد العزيز يعني الضراوردي عن ابن الهادي عن محمد بن إبراهيم عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاث مرات فإن الشيطان يبيت على خياشمه. هذه من السنة التي ربما يغفل عنها كثير من الناس, وهذه من أمور التعبدين. إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاث مرات, فهذه تقوي نشاطهم وتعيد إليه نشاطهم. فإن الشيطان يبيت على خياشمه يحمل على ظاهرة, لأننا لا ندري, هذه أمور غيبية ولا نعلمها إلا بطريق الشرع. ومن العلماء من حملها على الكناية والمجاز, قال المقصود بها أنه يكون عندما يقوم من نومه يقوم متكاسل, فإذا استنثر فإن هذا يجذب يعني ما في رأسه فيحدث عنده شيء من الإفاقة. لكن طبعا الراجح أننا نحمل الأحاديث طالما أن هذه العلل لم تأتي في السنة, إنما نحملها على ظاهرها ونقول إن النبي صلى الله عليه وسلم بين في الحديث فإن الشيطان يبيت على خياشمه, والخياشم هي داخل الأمر. حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع قال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرني زريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجمر أحدكم فليم. باب وجوب غسل الرجلين لكمالهما. طبعا العلماء يجعلون ذلك بابا مستقلا لأنه يغلب على الناس الإهمال خاصة في غسل الرجلين, خاصة إذا كان تعبد تجد بسرعة بسرعة يجب عند رجليه خلاص آخر شيء فيغسلهم بسرعة بحيث من الماء لا يفي أو لا يعم الرجلين, فتجد في مؤخر القدمين المية ما توصلش بيه ويقوم ويصلي على ذلك. وقد ذهبت الشيعة إلى أنه لا يلزم غسل الرجل, ولكن عندهم يكفي مسح الرجل, تأخذ شوية مية كده في إيديه يدللهم ويمسح على رجليه ويقوم إيه ويقوم يصلي. واستدلوا بالآية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هنا قراءة أخرى صحيحة وأرجلكم امسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين, فصار إذا الرجلين فيها المسح كالإيه كالرأس لأن دول معطوفين على بعض, فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. والجواب نقول لابد أن نأخذ بالقراءتين لأن كلاهما صحيح, لابد أن نأخذ هذه القراءة وهذه القراءة. القراءة تقول أرجلكم والقراءة تقول أرجلكم. القراءة تقول أرجلكم توجب غسل الرجلين لأنها معطوف على غسل اليد والوجه, والقراءة تقول أرجلكم تدل على مسح الرجلين لأنها معطوفة على الرأس. تقول تبين ذلك السنة, الذي يبين ذلك سنة لأن السنة هي التي تبين مجمل القرآن. فنقول نغسل الرجلين إذا لم تكونا في الفقهين, الرجلين عاليتين مشفتين إذا نغسل الرجلين لأن هكذا كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام. وأما إذا كانت في الخفين أو الجوربين أو نحوهما فنمسحوا نمسحوا عليهم أي على هذه الملبوسات التي على الرجلين, وإذا كنا عملنا بالإيه بالطرأتين. ومما يؤمن ذلك أنه لا يجوز مسح الرجلين وهما مكشوفتين. أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رآهم يتوضؤون ويغسلون أرجلهم ولم تأتي الماء إلى العقب إلى مؤخر القدم صار ويل للأعصاب من الماء. ولو كان المسح كافيا ما زجرهم النبي عليه الصلاه والسلام، لأن المسح فيه التخفيف ولا يشترط في المسح التعميم. يعني ايه؟ يعني مثلا واحد يمسح على الخفين، هل لازم ايده يلف عليها كده على الخف من تحت ومن فوق وحواليها ويقول لك لا ده بس خد ايدك عليها كده وتمشيها بس. طبعا لما تمشي ايدك على الخف من فوق فقط حتى من تحت لا. فانا اديني بالراي انا اقول علي بن ابي طالب لكان المسح ولا احسن الخفين أول المسح من أعلامنا، لكن لما يكتب المسح على أشهر الخفين، جينا نروح، لما تقول لما تمسح على أعلامه وتمشي إيدك عليها، فوضعت أن تمشي على توسطها أو في مكان هيمشي فيه مية أو هيجي فيه بلد، ومكان مش هيجي فيه بلد، يا أخي حتى قال أهل بعض أهل العلم أنه لو مسح بأصبع واحد لكان ناسخا، يا أخي هذا لأنه أصبع ماسح. لأن الآية لم تنص أنك أنت لازم الحديث يعني اللي جاء في مسح الخفين لم تقول انك انت العالم عامل من نفس انها يكفي هذا ان تمسح ولو كان المسح على بعض او على جزء من الايه من الخف. فاذا كان الامر كذلك والنبي صلى الله عليه وسلم الناس يتوضؤون والماء لا يصل الى العقب كان فيه لان الماء وصفه من فوق ومن تحت ومغرقه الرجل ولا سيخفف ولا هيخفف فيها فكان النبي صلى الله عليه وسلم لكنه عليه السلام قال ويل للأعقاب من النار. فدل ذلك على أن القضية لو كانت مكشوفتين لابد أن يعم الغسل جميع الكعبين جميع القدمين. لا وجود غسل الرجلين بكمالهما. حدثنا هارون بن سعيد الأيلي وأبو الطاهر وأحمد بن عيسى قالوا أخبرنا عبد الله بن أنس عن مخرمة بن بكير عن أبيه عن سالم المولى شداد قال دخلت على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم يوم توفي سعد بن أبي وقاص فدخل عبد الرحمن بن أبي بكر فتوضأ عندها فقالت يا عبد الرحمن أسبغ الوضوء فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعصاب من النار ويل للأعصاب من النار. والعقب ومؤخر القدم آخر الرجل اللي الناس العوام بيسموه الكعب وده خطأ اللي بيسميه العوام الكعب هذا هو العقب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعصاب من النار. ليه؟ لأنهم يهملون في وصول الماء إليه. إذا الماء بين الرجل كله ما على هذا المكان ويصلون على ذلك فيتوعد ويبين لهم من الإسلام أنه ينتظرهم وعيد بالنار من إهمالهم في غسل هذا الجزء من القرن. وحدثنا يحيى بن يحيى حدثنا ابن وهب أخبرني حيوة أخبرني محمد بن عبد الرحمن أن أبا عبد الله مولى شداد بن عاد حدثه أنه دخل على عائشة فذكر عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وحدثني محمد بن حاتم وأبو معمر الرقاشي قال حدثنا عمرو بن يونس حدثنا عكرمة بن عمار حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أو حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن حدثني سالم مولى المهري قال خرجت أنا عبد الرحمن ابن أبي بكر في جنازة سعد بن أبي وقاص فمررنا على باب حجرة عائشة فذكر عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثني سلمة بن شبيب حدثنا الحسن بن أعين حدثنا كليب حدثني نعيم بن عبد الله عن سالم مولى شداد بن الهاد قال كنت انا مع عائشه رضي الله عنها فذكر عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وحدثني زهير بن حرب حدثنا جرير الحميد وحدثنا إسحاق وأخبرنا جرير عن منصور عن هلال بن يساف عن أبي يحيى عن عبد الله بن عمرو قال رجعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة حتى إذا كنا بماء بالطريق تعجل قوم عند العصر فتوضأوا وهم عجاج يعني متعجلين أو متعجلين فانتهينا إليهم وأعقابهم تلوح لم يمسها الماء بسبب الايه العجلة. الحديث حدثنا ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة كلاهما عن منصور بهذا الإسناد وليس في حديث شعبة فعسر الوضوء وفي حديثه عن أبي يحيى الأعرج. حدثنا شيبان بن فروخ وأبو كامل الجحدري جميعا عن أبي عوانة قال أبو كامل حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو قال تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفر سافرناه فأتتنا وقد حضرت صلاة العصر فجعلنا نمسح على أرجلنا وهذا في رد مباشر بكلام الايه الشيعة فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى ويل للأعصاب من النار. حدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي حدثنا ربيع الله بن مسلم المحمد وابن زياد عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم راى رجلا لم يغسل عقبيه فقال ويل للاعصاب من النار. حدثنا قتيبه وابو بكر بن ابي شيبه وابو كريم قال حدثنا رفيع عن شعبه عن محمد بن زياد عن ابي هريره انه راى قوما يتوضؤون من المثمره فقال عقب الوضوء فاني سمعت ابا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول ويل للعراقيب من النار. العرقوب هو الوتر الذي يكون فوق العقب اللي هي الجلده اللي من ورا دي عامله العرق او هي عرق هذه يقال لها ايه العرقوب وهي قريبه من العقب يعني متلازمه فهي ويل للعراقيل او ويل للاعصاب كلاهما متقارب. حدثنا زهير بن حرب حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للأعصاب من الماء. باب وجوب استيعاب جميع أجزاء محل الطهارة يعني إذا توضأ يجب أن يستوعب المحل المكان الذي يجب من فيه الإيه الذي يجب فيه الوضوء. حدثني سلمة بن شبيب حدثنا الحسن بن محمد الزاعون حدثنا ناقل عن ابي الزبير عن جابر اخبرني عمر بن الخطاب ان رجلا توضا فترك موضع ظفر على قدمه يعني مكان بسيط جدا قدر الظفر تركه ولم يصل اليه الماء فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فأحسن وضوءك فرجع ثم صلى. في رواية أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بإعادة الوضوء والصلاة فدل ذلك على أن هذا وضوء ليس جاملا وقلنا فيه دليل على وضوء إيه على وجوب ايه في الدرس الماضي وما فيه دليل على وجوب ايوه الموالاه وما فيه دليل على وجوب الموالاه يعني الموالاه يعني كان بين الاعضاء يغسل بيه وبعدين يخلص يغسل بيه بحيث لا ينشغل بشيء حتى يقضيه ثم ياتي يعني يغسل ايديه وبعدين يروح يروح المشوار وبعدين يكمل ما ينفعش كله كل ايه ورا بعض. وكيف يعني ايه محل الشاهد من هنا ازاي استدينا كيف نستدل من هذا الحديث على وجوب المولاة؟ نقول لو كانت المولاة غير واجبة ده كان قال اغسل رجليك لان دي اخر حاجة في الوضوء لكن لما طال الفصل لما طال الفصل قدمه عيد الوضوء كله امره عيد لان هنا انقطعت المولاة فامره باعادة الوضوء كله ولو كانت المولاة غير واجبة ده كان يكفي أن يصل إليه فقط فدل ذلك على وجوب المولى. باب خروج الخطايا لعناء الوضوء، وهذه من فضائل من فضائل الوضوء. حدثنا سويد بن سعيد عن مالك بن انس الحديث، وحدثنا ابو الطاهر والنصر له، اخبرنا عبد الله بن وهب عن مالك بن انس عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا توضا العبد المسلم او المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئه نظر اليها بعينه مع الماء او مع اخر قطر الماء، فاذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئه كان غطشتها يداه مع الماء او مع اخر قطر الماء، فاذا قطر رجليه خرجت كل خطيئه نشتها رجلاه مع الماء او مع اخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. حدثنا محمد بن معمر ابن ربعي القيسي، حدثنا ابو هشام المخزومي عن عبد الواحد وهو ابن زياد، حدثنا عثمان بن حكيم، حدثنا محمد بن المنكدر عن قمران عن عثمان بن عفان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضا فاحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت اظفاره. وهذا طبعا من فضائل الوضوء، ان الانسان اذا توضا فان الله سبحانه وتعالى يمحو خطاياه بوضوئه، فتساقط الخطايا. وطبعا قلنا هذه الخطايا المقصوده ايه؟ فضائل الذنوب، لان الكبائر لابد لها من التوبه. باب استخدام إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء. الغرة العلامة التي تكون على الرأس، والتحجيل هي العلامة التي تكون على الأطراف اليدين والرجلين. حدثني أبو كريم محمد بن العلاء والقاسم بن زكريا بن دينار وعبد بن حميم قالوا: حدثنا خالد بن مخلب عن سليمان بن بلال، حدثني عمارة بن غزية الأنصاري عن نعيم بن عبد الله المزمر قال: رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه فأفضى الوضوء ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد. العضد هو المكان الذي بين المرفق والكتف، يعني الذراع من فوق الذراع بعد المرفق راح دخل فيه، ثم له الوصل حتى اشرعت العبد، ثم نفخ راسه، ثم نفخ رجله اليمنى حتى اشرعت الساق، يعني فوق الكعب، فوق الكعب اشرعت الساق، راكب برضك العبد من رجلينا الكعب والركبه، هذا يقال له الساق، ثم غسل رجله اليسرى حتى اشرع في الصار، ثم قال: هكذا رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضا. وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انتم الغر المحجلون يوم القيامه من اسباغ الوضوء، فمن استطاع منكم فليتم غرته وتحجيله. وهذه ميزه لامه الاسلام يوم القيامه، لما يعرفون ويميزون بين الناس بالغر والتحجيل، لهذا النور الذي يكون على وجوههم وعلى اطرافهم. وياتي في الحديث انهم يسالون النبي صلى الله عليه وسلم: كيف تعرف امتك؟ فيبين لهم انه يعرفهم بانهم يبعثون غرا محجلين من اثار الوجوه، يعني يميز النبي صلى الله عليه وسلم امته من بين الامم بايه؟ باثار الوجوه. وحدثنا هارون بن سعيد الايلي، حدثنا اخبرني عمرو بن حارث عن سعيد بن ابي هلال ان عمرو بن عبد الله انه راى ابا هريره يتوضا فغسل وجهه يديه حتى كان يزول من كبيه. طبعا هنا ايه؟ فيها زياده، حتى كان يبلغ المنك، منك بالكف. يعني دخل في العرض وزاد فيه. ثم غطى رجليه حتى رفع الى الساقين، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان امت ياتون يوم القيامه غرا محجلين من اثر الوضوء، فمن استطاع منكم ان يصيب غرته فليفعل. حدثنا سعيد بن سعيد وابن ابي عمر جميعا عن مروان الخزاعي قال ابن ابي عمر حدثنا مروان عن ابي مالك الاشجعي سعد بن طارق عن ابي حازم عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان حوضي ابعد من ايلك من عرب. اين هي؟ القدس. يعني يقول ابعد من ايل من عرب له اشد بياضا من الثلج واحلى من العسل باللبن ولآنيته اكثر من عدد النجوم واني لاصد الناس عنه كما يصد الرجل ابن الناس عن حوض. يعني يجي ناس غر مش مهم اثنين اثنين النبي يقول لهم ايه؟ لا ابعدوا. لما واحد يكون عند الابل بتاعته وبيسقيها ويجي ايه؟ ابل ثانيه يوم هو يخش الابل الثانيه هي اشرف الابل بتاعته. فالنبي عليه الصلاه والسلام يصد الناس عن حوضه حتى يتسع المكان للنبي صلى الله عليه وسلم. قالوا يا رسول الله اتعرفنا يا مجدد؟ تعرف الناس؟ تعرف امتك؟ قال لا علم لكم فينا اي علامه ليست لاحد من الامم تردون علي غرا محجلين من اثر الوضوء. لكم علامه يعرفها بها النبي عليه الصلاه وقد جاء في الحديث قالوا كيف تعرف اخواننا الذين لم ياتونا بعد؟ قال ارايتم لو ان رجلا له خيل معلمه عنده خيل ومعلم السله بين ظهراني خيل ده من به حتى الخيل المتعلم ده بين خيل اسود الا يعرف خيله؟ ده شيء ما ينسى هذا لا يعرف يعرف خيله. قال فإن أمتي يبعثون يوم القيامة غرا محجلين من أثرهم. إذن هم لهم هذه العلامة التي يميزون بها من أثر الوضوء. وأما الذي لم يتوضأ يعني لم يصلي فهو معدوه من البهر لا يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا أبو قريش وواصل بن عبد الأعلى والله بن واصل قال حدثنا ابن فضيل عن ابي مالك الاشجعي عن ابي حازم عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ترد علي امتي الحوض وانا ازود الناس عنه يعني افتح وابعد واصد كما يزود الرجل ابن الرجل عن ابنه. قالوا يا نبي الله أتعرفنا؟ قال نعم لكم فينا ليست لأحد غيركم تردون علي غرا محجلين من آثار الوضوء ولو صدن أني طائفة منكم فلا يصلون. يعني في ناس من الأمة كمان ما يقدروش يوصلوا للنبي صلى الله عليه وسلم في ملائكة تصدهم وتبعدهم عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانت عليهم العلامات. يعني هؤلاء من اهل الوضوء من اهل الصلاه لكنهم ابتدعوا في دين الله عز وجل واخذوا بالبدع والاهواء والاراء ولم يلتزموا بالسنه لان طبعا النبي صلى الله عليه وسلم بين ان الامه اتت باثار الوضوء فهم معهم هذه الاثار فياتون الى الحوض فتاتي الملائكه فتصدهم عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم. قال فلا يصلون فيقول يا رب هؤلاء من اصحابي فيجيبني ملك فيقول وهل تدري ما احدث بعدك؟ وهل تدري ما احدث بعدك؟ اي ابتلعوا في دين الله سبحانه وتعالى. وياتي في حديث اخر فاقول صحقا صحقا يعني بعدا بعدا. وهذا طبعا رد على من يقول ان النبي عليه الصلاه والسلام يشفع الاستغفار من اهل بيته كابيه وامه وعمه بقول الله عز وجل ولا سوف يعصيك ربك فترضى. يقول لك الرسول لا يرضى ان يرى اباه في النار ولا يرضى ان يرى امه في النار وهو لازم ايه يدخله بالجنه. يقول الجواب ان الرسول انما يرضيه ما يرضي الله. مساله الرضا عند الرسول صلى الله عليه وسلم ما هياش مسألة رضا بالأهواء ولكنها رضا الشرع رضا بأمر الله عز وجل. فهنا النبي عليه السلام والذي بعث رحمة للعالمين في الدنيا والآخرة لما علم أن هؤلاء من أمته وأراد أن يمنع من يصد عنه، فلما قيل له إنهم أحدثوا بعدك فيقولوا سحقا سحقا، أي بعدا بعدا، فيرضيه هذا، يرضيه أن يبعدوا عن حوله عليه الصلاة والسلام لأنهم أحدثوا في دين الله ولم يتبعوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا علي بن مسهر عن سعد بن طارق عن ردعي بن حراش عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حوضي لأبعد من أيلة من عمل. والذي نفسي بيدي إني لأزود عنه الرجال كما يزود الرجل الإبل الغريبة عن حوض، يعني أبعد وأصد الناس. قال يا رسول الله أتعرفنا؟ قال نعم. تجدون علي غدا محجلين من اثار الوضوء ليست لاحد غيركم. حدثنا اخر بن ايوب وسراج بن يونس وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر جميعا عن اسماعيل بن جعفر. قال ابن ايوب حدثنا اسماعيل اخبرنا العلاء عن ابيه عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإن إن شاء الله بكم لاحقون. وهذا ما يقوله من يزور المقام، لكن مفيش ايه استفحى روح فلان ولا نجيب واحد مقري عشان يقرأ نصف اليقين وصف الرحمن وصف الملك ولا غير ذلك، بل لا يجوز قراءة القرآن عند المقام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا بيوتكم، اقرأوا القرآن في بيوتكم ولا تجعلوها كالمقام، فدل ذلك على أن المقبرة ليست محلا لقراءة القرآن، وما يفعل الناس هذه من المخالفات. وقد جاءت قالت عائشة أم المؤمنين لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إذا أتيت القبور ماذا أقول؟ ولم يقل لها اقرأ الفاتحة أو اقرأ كذا أو اقرأ كذا، إنما قال قولي السلام عليكم دار قوم المؤمنين أنتم السابقون ونحن من بعدكم إن شاء الله لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، يغفر الله المستقدمين منكم والمستأخرين. هذا ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله تعالى. ثم قال صلى الله عليه وسلم بعدما سلم على أهل المقابر وجدت أن قد رأينا إخواننا، قالوا أغلبت إخوانك يا رسول الله؟ قال أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. فقالوا كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله؟ قال رأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل ذر من بر، يعني شديدة السواد، ألا يعرف خيله؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء وأنا قرأتهم على الحوض، الفرق الذي يسبق القوم يهيئ لهم المكان، يعني من الناس رحيم مثلا يسقوا من الحوض من البير يوم يسبقهم واحد يحضر الدار ويحضر الجردل ويهيئ المكان، فيكون هذا ايه قرأتهم على الحوض، فيقول أنا قرأتهم على الحوض يعني أسابقهم إلى الحوض أنتظرهم وأعد لهم ليأخذيني عليه الصلاة والسلام. قال وأنا قرأتهم على الحوض ألا يزادن رجال عن حولي كما يزاد البعير الضام، الرجال تصد وتبعد زي البعير اللي بيجي كده يرمي نفسه ومش راعي فياتي صاحب المكان فيطلبه وناديهم ألا هلم تعال، فيقال إنهم قد بدلوا بعدك فأقول سحقا سحقا، أي بعدا معه. ولكن ينبغي المسلم أن يلتزم اتباع السنة، أن يبحث عن السنة، أن كثير من الناس ربما رأى بدعة أو تربى على بدعة، وهذه من الطماع، هناك بدعة كثيرة الناس نشأت عليها وظنوها أن هذا جزء من الدين أو هي عورة الدين، حتى إذا تكلم أحد وبين أن هذا الكلام ليس فعل النبي عليه السلام وليس من سنته أنكر وقال هذا دين جديد في عمرنا بنشوف الكلام ده ونفع الكلام ده. وهذا ما قاله عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول أنها يعني تظهر فتن تربى علينا الصغير وهرم علينا الكبير. بدعة تربى علينا الصغير وهرم علينا الكبير حتى إذا غيرت قال الناس ذهبت السنة. يعني البدعة اعتبرها هي السنة، السنة اعتبرها هي البدعة. لكن المؤمن عليه أن يتحرى وليعلم أن من قياس ذلك أنه لا يشرع شيء في العبادة إلا بدليل، لا يشرع شيء في العبادة إلا بدليل. قال العلم الأصل في العبادة المنع إلا ما جاء من الشرع خلاف الأمور المباحة أصل فيها الإباحة. ما ينفعش أقول على حاجة أنها حرام إلا بدليل من الشرع. لكن الأمور التعبدية ما ينفعش أثبت عبادة سواء صلاة أو دعاء في مثلا صلاة نص شعبان صلاة معينة بطريقة معينة شاطفة كم رفعة فيها كم سورة قل هو الله أحد إلى آخره أقول هذا لم تثبت في السنة أو صلاة بصلاة صلاة الفجر شهر رجب هذه لم تثبت في السنة فهذه كلها بدعة لأنها لم تثبت في شرع الله عز وجل. فالإنسان يتحرى هذه المسائل ويسأل الحمد لله يعني هناك من يعني يحرص السنة ويجيب على السنة يقول على بعض الناس يروح يسأل فقط لكي يصل إلى جواب يوافق هواه ويقع سألت على الشيخ وقال كذا أما تتعلم من الشيخ قبليه ومن الشيخ بعدين وقالوا له غير كذا لكن دي بالذات قطع على هواه إلى خلاص ما قدري. لا إذا كنت من العوام فاحتاط لدينك وخذ بالعزيمة ما تعشق بالإيه بالأهواء. فإن كنت صاحب علم تحت الدراسة فأنت الناقش واعرف الدليل وخذ به وتمسك بالسنة وإلا فإن البدعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه طهورا. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز يعني الضراور بن الحديث وحدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري حدثنا معمر حدثنا مالك جميعا عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم المؤمنين وإن إن شاء الله بكم لاحقون بمثل حديث إسماعيل بن جعفر ولولا أن حديث مالك فليزادن رجال عن قومه. باب تبلغ الحلية حيث يبلغ الوضوء. تبلغ الحلية حلية المؤمن في الجنة حلون فيها أثاثا من ذهب ولؤلؤا وغير ذلك مما يحل الله عز وجل به أهل الجنة. تبلغ الحلية حيث يبلغ الوضوء. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا خلف يعني بن خليفة عن أبي مالك الأشجعي عن أبي حازم قال كنت خلف أبي هريرة وهو يتوضأ للصلاة فكان يمد يده حتى تبلغ إنفه فقلت له يا أبا هريرة ما هذا الوضوء؟ فقال يا بني فروق أنتم هاهنا يعني هذا الرجل من هذه القبيلة وأظنه حبشي فقال أنتم هاهنا خشية أن الناس يغالون في الدين أو أنهم يعني يظنون أن كل واحد ممكن يفعل شيء من عنده فقال يا بني فروق أنتم هاهنا لو علمت أنكم هاهنا ما توضأت هذا الوضوء لأنك ما حدثت قوما حديثا إلا كان لبعضهم فتنة. سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. باب فضل إفضاد الوضوء على المكاره. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حفص جميعا عن إسماعيل بن جعفر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل وأخبرنا أخبرنا علاء عن أبي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يغفر الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصباغ الوضوء على المكاره، إصباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المكاره، وانتظار الصلاة بعد الصلاة كذلكم الرباط. رباط في الأعمال الصالحة، إصباغ الوضوء على المكاره، يعني مثلا في شدة البرد يكره الإنسان وضع الماء على جلده، ولكنه مع ذلك يصبغ الوضوء، ولا يكون هذا المكروه الذي يكرهه مانعا من ايه؟ من ان يتوضأ، بل لا يكون مانعا من ان يصبغ الوضوء ويتمه. فهذا يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات. كما قال ابن القيم: ان لله عبوديه في السراء كما ان لله عبوديه في الضراء. يعني الانسان يتوضا في الصيف عادي، لكن بيحب كل شيء يتوضا، عايز يجيب ميه عليه عشان يتضرر به، لكن هذه لا تساوي او لا تكون بنصف من يتوضا في شده البرد، وهو يقرا وجود الماء عليه. لكن الله عز وجل تعبدك هنا وتعبدك هنا، امرك ان تعبده، فانت لا يهمك برد ولا صيف ولا ربيع ولا خريف، المهم عندك ان تعبد الله عز وجل وان تطيع الله سبحانه وتعالى. فلا تكون العارف والعوائق التي تعوق الناس مانعا من ان تحسن عباده ربك سبحانه وتعالى. قال: إصباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد. قل شرع في راح الجامع، أهم شرع غير مقطوع، لا، ده هذا ينمي الحسنات ويفسد الحسنات. كثرة الخطى إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد بني سلمة وكانوا يسكنون في العوالي، يعني في آخر المدينة مسافة طويلة، فأرادوا أن ينتقلوا إلى جوار المسجد. قالوا: روح يا شيخ، سكن قريبين من الجامع عشان وقت الصلاة يحرقون. فلما علي نزل النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني سلمة زياركم تكتب آثاركم، يعني زاروا زياركم لكم مكان ولا تنتقلوا، تكتب آثاركم. هذه المسافات التي تقطعون إلى المسجد لها في كل خطوة يكتب لك حكمة وتنفع عنك خطيئة ويرفع الرفع فيها درجة وأنت في صلاة ما انتظرت. قال: وانتظار الصلاة بعد الصلاة، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، هذه دلالة على صحة القلب وقوة الإيمان ومحبة العبد لربه. انتهى من الصلاة يبقى ننتظر اللي بعدين، قرب متعلق بالصلاة، مش هنا غلط خلاص على احنا نصبر في دورانا بقى، لا، انت خلاص صلاة الظهر وقلبك منشغل بصلاة العصر، خلاص صلاة العصر، فهذا فيه مواصلة للعبادة، استمرار عبادة قلبية، فهي انت لا ترك على تظهر، لكن هذا الانتظار في حد ذاته دلال على حياة القلب، انت ابن العصر قلبك معلق بصلاة المغرب، قلبك معلق بصلاة العشاء، الكلام من يهمل ذلك مهم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تلك ومثل هذا تجد دائما يسارع القلب المعلق بهذه الصلاه، اول ما اذن يهز خلاص يوقف اللي في ايده وهذا الى الصلاه. ليه؟ لانه الذي ينتظره قد حال وجاء ربه فيقوم للصلاه. واما الاخر فقد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: تلك صلاه المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، يجلس يركب الشمس حتى إذا كان بين قرني شيطان فآمى فذكر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. يمكن صلاة الشمس يوم عبد العصر لسه في وقت، وقت ممتد تعرف إيه، أول ما خلاص الدنيا تغيب يوم بصاعة يقول لك: ما ينبغي إيه أفتح الصلاة، يعني حتى مش عايز كده تطمئن في الصلاه، هو عايز يتفحص يوم ما في الصلاه. فيوم ينكرها اربع ركعات كما قال الجسام لا يسلم الله فيها الا قليلا. حدثنا اسحاق بن موسى الانصاري، حدثنا معن، حدثنا مالك الحديث، وحدثنا محمد بن مسنى، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبه جميعا عن علاء بن عبد الرحمن بهذا الاسلام، وليس في حديث شعبه ذكر الرباط، وفي حديث مالك سنتين فذلكم الرباط فذلكم الرباط. مرابطه الرباط المقصود بها المرابطه، المرابطه في سبيل الله، هذه مرابطه في الاعمال الصالحه والمدغامة العامة. طيب نكتفي بهذا القدر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم من الأحبار.